بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الوجه السابع أن اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته هو ولا بد، عكس ما أمله منه، فلا بد أن يخذل من الجهة التي قدر أن ينصر منها، ويذم من حيث قدر أن يحمل. وهذا أيضا كما أنه ثابت بالقرآن والسنة فهو معلوم بالاستقراء والتجارب. قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، أي يغضبون لهم ويحاربون، كما يغضب الجند ويحارب عن أصحابه، وهم لا يستطيعون نصرهم بل هم كل عليهم. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب، أي غير تخسير. وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مثموما مخذولا. فإن المشرك يرجو بشركه النصر طارة والحمد والثناء طارة، فأخبر سبحانه أن مقصوده ينعكس عليه ويحصل له الخذلان والذم. والمقصود أن هذين الوجهين في المخلوق ضدهما في الخالق، فصلاح القلب وسعادته وفلاحه في عبادة الله والاستعانة به، وهلاكه وشقاؤه وضرره العاجل والآجل في عبادة المخلوق والاستعانة به.
هذه الخلاصة وهي خلاصة مهمة جدا. قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن هذين الوجهين في المخلوق ضدهما في الخالق، فصلاح القلب وسعادته وفلاحه في عبادة الله والاستعانة به، وهلاكه وشقاؤه وضره العاجل والآجل في عبادة المخلوق والاستعانة به. كما قال في أول الأمر إن اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته هو ولا بد، من جهة مين؟ من يعتمد عليه، عكس ما أمله منه، فلا بد أن يخذل من الجهة التي قدر أن ينصر منها، ويذم من الجهة من حيث قدر أن يحمد. فلهذا إذا اعتمد على المخلوق خذل من قبل هذا المخلوق، فإن اعتمد عليه وتوكل عليه فإنه يخذل من قبله. وكم من إنسان قد تعتمد عليه وكذا فتخذل من قبله. لهذا اجعل حاجتك عند الله سبحانه وتعالى، واجعل توكلك عند الله، فإن الله هو الذي بيده مقادير كل شيء. ولو قدر الله عز وجل لك شيئا على يد مخلوق هو يكرهك لكان، فلا تمنعه كراهته لك أن لا يجري الله سبحانه وتعالى على يديه ما شاء الله سبحانه وتعالى. فقد يأتيك على يد أعدائك رزق قدره الله، وقد يأتيك على يد أعدائك نصرة من الله بأن يخذله الله عز وجل ويوقعه فيما يكون فيك يكون نصرك عليه. فالله عز وجل على كل شيء قدير. ولهذا قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ هذا المعنى في غاية الأهمية يا أخواني، معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى هذا، وأن يتخلص القلب من كل تعلق بغير الله عز وجل. ثم إنه مع ذلك يأتيك ما قدره الله عز وجل على يد الخلق. طيب، هل معنى هذا أن الإنسان يا أخواني لا يستعين بالناس في قضاء بعض الأمور؟ الجواب لا. فرق بين اعتماد القلب وبين اتخاذ السبب. فأنا أتخذ سببا كالظاهر، مثلا مثل ما أنا أحمل هذه الآن في يدي وكذا وأشرب، هذه أمور ظاهرة، لكن أنا أعلم أنه ما يحصل لي بلع ابتلاع ولا كذا إلا بإذن الله عز وجل وقدره وبما خلقه الله عز وجل فيه وكذا. ثم إن شربت هذا ما أتخلص منه أيضا إلا بإعانة الله عز وجل وفضله.
فتتخذ وتذهب إلى المخلوق وليقضي مصلحتك وتتعامل معه تعامل الأخذ بالأسباب. والتفريق بين مسألة الأخذ بالأسباب واعتماد القلب بتفريق دقيق 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 لا يقوى عليه إلا الخلص من الناس. المعنى النظري واضح والمعنى النظري سهل، لكن أن لا يكون في قلبك إلا ربك سبحانه وتعالى فتوكلك عليه توكلا كاملا، ويكون الاعتماد على هذا الرجل إنما هو من باب أخذ الأسباب فقط، صعب هذا. أنك أنت تضرب بالسلاح أعداء الله، ولكنك تعلم جيدا أن الله عز وجل إن قدر الإصابة كانت وإلا فلا، صعب هذا صعب. فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالفصل بين الأسباب وبين تعلق القلب هذا صعب يا أخوان، صعب. إحنا نجعل الأخذ بالأسباب تعلقا للقلب، يبقى أنا اتخذت فلانا مثلا وصلت في باب معين أو اعتمدت عليه شيء معين، يبقى ظاهري وباطني مع. ولهذا إذا ما حصل شيء قد أعلق الأمر عليه لا على قدر الله سبحانه وتعالى. ده معنى من العبوديات الغالية بل الكلية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لما قال لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. الخصلة الجامعة لكل هذا هي خصلة التوكل وعلى ربهم يتوكلون. كيف يتمحى لدى الإنسان أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء فلن ينفعوه بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء فلن يضروه بشيء قد كتبه الله عليه. قد يكون عندي مثلا عزوة من الناس كبيرة، أو أكون سلطان في ناس، واخد بالك، حينئذ أقول لا أبالي بأي أحد، أنا عندي فأعتمد على هذا، لا أتخذهم اتخاذ أسباب، لا أعتمد عليه. فقد يؤتى الإنسان من قبل هذا، وقد يقتى الإنسان بين دولته، وقد يقتى الإنسان بين عزوته، وقد يهان الإنسان بين، وقد يفتقر الإنسان مع وجود المال وغير ذلك. فمسألة الفصل بين اتخاذ الأسباب اتخاذ شرعي وبين اعتقاد القلب زي مسألة الولاء والبراء كده. ولاء والبراء عقيدة قلبية، ده شيء بغض لهؤلاء، وفي نفس الوقت معاملة المعاملة الظاهرية لشيء آخر تقوم على الإحسان. فأنا أطعم هذا غير المسلم أو أطعمه وأدفع عنه السوء إن قدرت على ذلك، إذا لم يكن محاربا لي مع بغض القلب. ولهذا من لم يفقه هذا الانفكاك الجهدي جعل المعاملة الظاهرة اعتقادا قلبيا فلم يفصل، فقال نحبهم. الإسلام يقول نحبهم ونواليهم وإخواننا ولا فرق. ليه؟ لأنه لم يستطع الفصل بين قاعدة الإحسان الظاهري وبين قاعدة ولاء القلب وبراء الإيه؟ وبراء القلب وبراء القلب. هذه مسألة. كذلك أيضا أخذ بالأسباب والتوكل على الله عز وجل بالقلب والاعتماد على ذلك، هذه مسألة صعبة جدا 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 يا إخواني، صعبة صعبة. إن الآن بذهب للطبيب وأنا القلب عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أذهب للطبيب لأن النبي قال تداووا عباد الله، أخذ العلاج والدواء وأنا أعلم أن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. لهذا يتعلق القيا رب اشفني يا رب اشفني، ولا يتعلق قلبي بالطبيب، لا يتعلق، لا يجوز أن يتعلق قلبي بالطبيب ولو ذرة، إنما يتعلق ظهيري بالطبيب بمعنى أنني أخذ بالأسباب ولا أهمل في ذلك. فنعم لا إشكال أن يتعلق قلبي بالرب ويتعلق قلبي بالسلاح الذي أقاتل به، أن يتعلق قلبي بربي سبحانه ولا يتعلق ببذر أرضي وإحضار موادي لأزرع وكذا. طبعا ده صعب، صعب جدا، هذا أمر صعب جدا الفصل بين هذا وبين ذاك، ولا يصل إليه إلا الخلص من البشر. وأقول لك هذا كيف، خذ مثالين لنبيين لم يشاركهما في ذلك بهذا الكمال أحد من أتباعهم، ما حتى ولو كان أفضل أتباع النبي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار قال أبو بكر له ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآن. ماذا قال النبي؟ ما ظنك بالله، مثني الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معه. يبقى ده كمال التوكل الذي تخلل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يترك ذرة منه، يعني ولو كانوا جميعا على رؤوسنا كأن شيئا لم يكن. وهذا موسى عليه السلام. قال أصحاب موسى: إننا مدركون. قال: كلا، إنما يا رب سيدي. فإذا الناس يتفاضلون في مقام التوكل تفاضلا عظيما، فلا يصل الصديق النبي فيه، كما أنه لا يصل غير الصديق في هذه الأمة مقام الصديق فيه. ولهذا قال نفس الصديق، قال لما كلموه في جيش أسامة، قال: والله لو تخطفتنا السباع وجرت لو تخطفتنا الطير وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقد رسول الله ما رجعت. أيها الناس، من كان يعبد الله فإن محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إذن هذه مسائل مهمة جدا، هذه مسائل مهمة جدا. عمر لما أرسل إلى القواد: إنما تقاتلون بدينكم، ثم تقاتلون بعدد وكذا، انتبهوا، إنما تقاتلون بدين، ما تقاتلون بعدد، تقاتلون بدين، افصلوا. ولهذا كان هذا الدرس في غزوة حنين: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء، فلم تغن عنكم شيء، فلم تغن عنكم شيء، مهما كان الكثرة لا تغن عنكم شيء. بينما في بدر كان فضل الله عز وجل الذي بدي مقاليد كل شيء. إذن يعني أن يكون هذا المعنى قائما في النفس يا إخواني بقوة، لا شك أن الناس يتفاضلون فيه تفاضلا عظيما دائما. يعني نحن قد يتعلق قلبنا بمسألة الأسباب، هذه تتعلق القلوب به. كلنا ذاك الرجل إلى من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء وضعوا قواعد في باب الأسباب، ثلاثة قواعد: هناك من يعتمد على السبب دون الرب سبحانه، وهذا لا شك أنه مشرك بهذا السبب، وهناك من يعتمد على الله ولا يأخذ بالسبب، ولا شك أن هذا متواكل. الأول يطعن في توحيده، والثاني يطعن في أخذه بالشريعة، والثالث هو الناجي الذي يأخذ الأسباب معتمدا على الشريعة ولا يلتفت إليها معتمدا على توحيده سبحانه وتعالى، فلا يلتفت قلبه لغير الله سبحانه. قال: ما يمنعك مني الآن؟ ما في تلاعب، الله الله. فوقع السيف فأخذ، فقال: ما يمنعك مني الآن؟ من يمنعك مني الآن؟ نعم.
الوجه الثامن
ما عندهم ايه؟ طيب، يلزم الإحسان الظاهري ولاء القلب والمحبة وكذا، هذا هو الكفر والعياذ بالله إن كان نصرة دين، لأنه لا يفهم.
قال رحمه الله: الوجه الثامن
يكفي.